بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 58 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وانتهينا إلى الباب 46 بعد 500، باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. وهذه الأبواب التي تتعلق بآداب المجالس، ومنها هذا الباب الذي نبدأ به درسنا اليوم، الدرس 58 بعد 100 من شرح كتاب الأدب المفرد. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه، وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
نعم، هذا الحديث قد مر معنا سابقا في درسنا السابق قبل 13 حديثا، وعاده البخاري رحمه الله هنا بسند آخر تحت هذا الباب: باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. هذا هو الأفضل، وقد مر معنا أن من آداب المجالس أن إذا دخل مجلسا يجلس في أقرب مكان، ولا يقيم أحدا من مجلسه حتى يقعد مكانه، هذا منهي عنه، إلا إذا قام بنفسه مثلا لوالده أو لشيخ القبيلة أو لولي الأمر أو من ينوب عنه، هذه أمور مستثناة إذا قام بنفسه. قال: باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه، ثم ساق بسنده هذا الحديث الذي هو أيضا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. قال البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أو أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه، يعني نهى الرجل أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه. قال: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. وقوله هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس، هنا اللفظ عام في المجالس، لكنه مخصوص بالمجالس المباحة، في المجالس المباحة، إما على العموم كالمساجد ومجالس العلم، وإما على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى وليمة ونحوها. وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك، ليس له فيها إذن، فإنه يقام ويخرج منها، يقام ويخرج منها، ثم هو في المجالس العامة، ليس عاما في الناس، بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى، كآكل الثوم الني مثلا إذا دخل المسجد، وكس فيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم، فهذا يقام. والحكمة في هذا النهي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس، الحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن والأحقاد، مع الحث على التواضع المقتضي للموادة والألفة بين الناس. فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إليه استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. فعلى هذا يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم. هذا تفصيل جيد ذكره شارح الأدب المفرد. قال أيضا هذا الحديث فيه فوائد، يؤخذ من هذا الحديث أن فيه نهي صريح للمسلمين والمسلمات أن يقيم أحدا من مجلسه ليقعد فيه، وذلك لما فيه من هضم حق المسلم على المسلم، ألا وإن من حسن الأدب ومن التواضع ومن هضم حق النفس أنه لا يقيم أحدا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولا يطلب أحد من أحد أن يقوم من مجلسه حتى يجلس فيه، بل ومن أعطى مجلسا فلا يسارع إلى الجلوس فيه، من أعطي مجلسا فلا يسارع إلى الجلوس فيه، بل يرى أن صاحب المجلس أولى به مهما بلغ الشخص في الفضل. هذا هو الأصل. وفي هذا الحديث أيضا يؤخذ منه بيان أدب من آداب الإسلام، أدب من آداب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا قام له أحد من مجلسه ليجلس فيه يمتنع لا يجلس. إذا قام له أحد من الناس وأعطاه مجلسه ليجلس فيه كان يمتنع رضي الله عنه، ويجلس حيث انتهى به المجلس. هذا الأدب من آداب المجالس لابد أن يراعى. نعم.
باب الأمانة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم، ثم دعاني فبعثني إلى حاجة، فكأنه يعني جلس في فيء حتى أتيته وأبطأت على أمي، فقالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قلت: ما هي؟ قالت: ما هي؟ قلت: إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها.
هنا البخاري قال باب الأمانة، يعني الأمانة في المجالس، حفظ أسرار المجالس هذه أمانة. فهناك في المجالس تقال أقوال ولا تقال في غير هذه المجالس، فينبغي التأدب بهذا الأدب وحفظ هذه الأسرار لأنها أمانات. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، كذلك أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه مختصرا حديث أنس. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقيل النبي صلى الله عليه وسلم. يقيل من المقيل، والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، تسمى قيلولة. يقال قال يقيل قيلولة فهو قائل. إذن قول أنس: قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن هذا الوقت وقت استراحة النبي صلى الله عليه وسلم في نصف النهار، قيلولة وإن لم يكن معها نوم، تسمى قيلولة. قال: فخرجت من عنده. خرج لأنه شعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستريح، قال فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه، سلم على الغلمان الذين يلعبون. قال ثم دعاني، قال أنس، ثم دعاني فبعثني إلى حاجة، فكأنه يعني جلس في في حتى أتيته، جلس في في، جاء في رواية أحمد وقعد في ظل جدار أو في جدار، وفي رواية أحمد فلما رجعت قال لا تخبر أحدا. إذن كأنه يعني جلس في في حتى أتيته، جلس صلى الله عليه وسلم ينتظر أنسا بعد أن بعثه إلى حاجة. قال وأبطأت على أمي، قال تأخرت على أمي لأنني كنت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع إلى البيت قالت أمه، أم سليم رضي الله عنها، قالت ما حبسك؟ لماذا تأخرت عني؟ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قالت ما هي؟ قلت إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم، سر ليست حاجة عادية إنها سر. فقالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال أنس فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها، حدثتك بها، يعني حدث تلميذه ثابت البناني رحمه الله هذا الحديث، حديث صحيح جاء أيضا في صحيح سنة أبي داود، وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار، وأبطأت على أمي، هكذا هذه الروايات كلها. والحديث رواه أحمد ومسلم مختصرا، ورواه أبو داود وغيرهم أيضا. هذا الحديث فيه فوائد، فيه آداب من الآداب، السلام على الصبيان، فيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الصبيان، فهذا من تواضعه. وهكذا أيضا صدق أمانة أنس ووفاؤه بالعهد، لأنه لم يخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب أيضا هنا وجوب حفظ الأسرار، كذلك تشجيع الأمهات أبناءهن على ذلك، قول أم سليم احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، هذه تربية. لماذا؟ لأن الأسرار أمانة كالأموال ونحوها، هذه أمانات. نعم، إن مما يجب حفظه من الأمانات الأسرار، فإذا استودعك أخوك المسلم سرا فلا تفشه، لا يستثنى في ذلك إلا الأسرار التي فيها ضرر على المسلمين. يعني مثلا استودعك سرا بأنه يفعل منكرا من المنكرات، سيقتل فلانا أو يأخذ مال فلان أو يريد أن يحدث حدثا في المدينة أو القرية وأفضى إليك بهذا السر، هذا يجب أن تبادر إلى إفشائه. لماذا؟ لأنه منكر من المنكرات، فيجب إنكار هذا المنكر، فإفشاؤه والسكوت على هذا المنكر يحقق لصاحب الشر شره، فيكون من سكت عنه وقادر أن يبلغ من يأخذ على يديه صار شريكا له في الإثم. أما ما كان من الأسرار بين المسلمين ليس فيها ضرر على أحد، بل استشارة في أمره، استسره بأمر يخصه، فهذا لا يجوز له أن يفشيه على أقرب الناس إليه، وهو من الأمانات التي أتمنى عليها الإنسان غيرها من الأمانات الأخرى، كأمانة المال والودائع على اختلاف أنواعها، كل ذلك يجب أن يحفظ، فلا يتصرف فيه من ائتمن عليه.
وأعظم الأمانات التي يجب الوفاء بها ويجب حفظها التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية هذه الواجبات الشرعية، هذه أمانات. والله عز وجل قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل التكاليف من الأوامر والفرائض والواجبات كلها أمانة يسأل عنها الإنسان، إن أداها فقد أدى الأمانة، وإن بخسها أو تركها وأهملها فقد عرض نفسه للعقوبة على هذه الخيانة العظمى. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فمن أعظم الأمانات التكاليف الشرعية، فيجب على المسلم أن يهتم بهذه الأمانات الشرعية ويؤدي الفرائض والواجبات. فنسأل الله عيننا وإياكم على طاعته. نعم.
باب: إذا التفت التفت جميعا. حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة، وهو إلى الطول أقرب، شديد البياض، أسود شعر اللحية، حسن الثغر، أهدب أشفار العينين، بعيد ما بين المنكبين، مفاض الجبين، يطأ بقدمه جميعا، ليس لها أخمص، يقبل جميعا ويدبر جميعا، لم أرى مثله قبل ولا بعد،
صلى الله عليه وسلم. هذا من شمائل المحمدية ومن الأحاديث في شمائل المحمدية، والحديث حسن لغيره كما قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. قال البخاري: باب إذا التفت التفت جميعا. فمن الأدب في المجالس وفي السير وفي الجلوس أن المسلم إذا التفت يلتفت جميعا، على اليمين أو على الشمال، لا يلوي رأسه، لأن هذا غالبا من الناس من يصاب إذا فعل ذلك. فهذا من الأدب ومن الشمائل المحمدية. والبخاري رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان ربعة، كان ربعة، يعني كان متوسطا بين الطول والقصر، متوسط القامة، متوسط القامة، ليس بالطويل وليس بالقصير، هذا معنى ربعة. وهو إلى الطول أقرب، شديد البياض، شديد البياض، أسود شعر اللحية، كانت له لحية ضخمة صلى الله عليه وسلم، كان كبير اللحية كما وصفه الصحابة، كانت ترى لحيته من الخلف، من رأى أو من الخلف رأى لحيته صلى الله عليه وسلم، كان كث اللحية ضخم اللحية كما جاء في وصفه، وأمر بإعفاء اللحية صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. فإعفاء اللحية من شعائر الإسلام ومن الواجبات الشرعية، لأنه جاء الأمر بها، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الواجبات لا يجوز إزالتها ولا حلقها باتفاق المذاهب. أسود شعر اللحية قال حسن الثغر، الثغر مقدم الأسنان، مقدم الفم، مقدم الأسنان يسمى ثغر. أهدب أشفار العينين، الأهدب الذي طالت أهداب عينيه وكثرت أشفارها، هذا الشعر حوالي العينين، طالت أهداب عينيه صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين،
مفاض الجبين، جاء في بعض الروايات مفاض الخدين، يعني سهل الخدين أن يكون فيه امتلاء في الخدين. وكذلك أيضا مفاض الجبين في امتلاء في الجبين، يطأ بقدمه جميعا، يطأ بقدمه جميعا، يعني إذا مشى يطأ على قدمه بكاملها ليس فقط على أطراف القدم. قال ليس لها أخمص، قدمه ليس لها أخمص. الأخمص أو الأخمص من القدم الموضع الذي لا يلتصق بالأرض من القدم عند الوطأ، هو ليس له أخمص صلى الله عليه وسلم. يقبل جميعا ويدبر جميعا، يعني كان شديد الحركة، قوي الأعضاء، غير مسترخي في المشي، لا يشارق النظر، لا يلوي عنقه كما يفعل الطياش الخفاف، بل كان يقبل ويدبر جميعا. لم أرى مثله قبل ولا بعد في حليته صلى الله عليه وسلم وفي خلقه. يقول أبو هريرة لم أرى مثله قبل ولا بعد. هذا الحديث حديث صحيح أو حديث حسن لغيره، وفيه أن من آداب المجالس أو من آداب المشي أن الإنسان إذا التفت يلتفت جميعا، لا يلوي عنقه، يلتفت جميعا. هذه آداب من الأخلاق الكريمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبره. حدثنا محمد حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال قال لي عمر إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه، فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك.
نعم. هذا هو حديث ضعيف أو أثر ضعيف عن عمر الخطاب رضي الله عنه، في سنده عبد الله بن زيد بن أسلم صديق فيه لين، صدوق فيه لين هكذا قالوا، فالسند ضعيف، لكن هذا أدب من أداب الإسلام. إذا أرسل رجلا هذا الرسول لا يخبر بالأسرار، يحفظ السر، إذا كان معه سر يحفظ هذا السر. فهذا الرسول الذي أرسله هذا الرجل أرسله بشيء بسر من الأسرار، فلا يخبر المرسل إليه بهذه الأسرار، عليه أن يبلغ هذه الرسالة فقط. هذا أدب دلت عليه الأدلة العامة، لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح. نعم.
باب هل يقول من أين أقبلت. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه أو يتبعه بصره إذا قام من عنده أو يسأله من أين جئت وأين تذهب.
هذه أداب أيضا في مجالسة الناس. باب هل يقول من أين أقبلت، يعني هل الأفضل إذا شخص قدم وسلم وجلس هل يقال له من أين أنت جئت الآن؟ الأفضل أن لا يقال إلا إذا وجدت حاجة، لأن اللسان قد يكون أقبل من مكان لا يريد أن يعرف أحد، أخفى هذا الأمر، لا يريد أحد أن يعلم من أين أقبل، قد يكون أقبل من عبادة من عبادات ولا يريد أحدا أن يعرف عن هذه العبادة، هي بينه وبين الله عز وجل. أو أقبل من مكان هو من أسرار هذا الرجل لا يريد أن يعرفه أحد، فيكون في حرج عند سؤاله فلا يسأل. هذا من الأدب. هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله من التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، أثر عن التابعي ساقه البخاري رحمه الله، لكنه بسند ضعيف، سنده ضعيف، فقد مر
مضى معنا سابقا، مضى معنا سابقا قبل أكثر من 350 حديثا. قال البخاري: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال: كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه، يحد النظر إلى أخيه، أخوك المسلم لا تحد النظر، نظر انتباه، لماذا؟ لا توجد حاجة، أو يتبعه بصره إذا قام من عنده، يعني خرج من المجلس لا تلحقك، لا تلحقه بصرك وتنظر إليه إذا ذهب وإذا مشى وكيف مشى وكذا، أو يسأله من أين جئت، أين تذهب، قام من عنده يستأذن أراد الانصراف، أين تذهب، هذه أسئلة ما تحتاج، ما لها حاجة، إذا وجدت حاجة يجوز، لكن الأصل أنها ليست من الأدب، لكن هذا الأثر ضعيف. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مالك بن زبيد قال: مررنا على أبي ذر بالربذة فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مكة أو من بيت من البيت العتيق. قال: هذا عملكم؟ قلنا: نعم. قال: أما معه تجارة ولا بيع؟ قلنا: لا. قال: استأنف العمل.
استأنف العمل أيضا هذا إسناده ضعيف. قال الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد، مالك بن زبيد مجهول، مالك بن زبيد مجهول الذي في السند، مالك بن زبيد مجهول والسند ضعيف، وبنفس معنى الأثر السابق عن مجاهد. فهذه الأسئلة إذا وجدت حاجة لا بأس بسؤال القادم عن جهة القدوم، من أين أتيتم، لمعرفة عامة أحواله، اطمئنان من جهته، هذا جائز. أما بنية التجسس والخوض فيما لا يعني فلا تجوز مثل هذه الأسئلة، من أين أتيت، أين ستذهب، إذا كان بقصد التجسس أو الخوض فيما لا يعني لا توجد حاجة، هذه ليست من الأدب. كذلك لا يجوز أن يحد الرجل نظره إلى أخيه المسلم أو يطبعه ببصره إذا خرج من المجلس، لأن هذا يوقعه في الحرج والانزعاج، وقد يتساءل في نفسه: لماذا يلاحقه ببصره، لماذا ينظر إلي ويتبعني ببصره، قد يتساءل ويدخل الشيطان بين الاثنين. فهذه أداب لا بد من رعاتها لأنها مهمة. نعم. آخر باب. نعم.
باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه وعذب ولم ينفخ فيه، ومن تحلم كلف أن يعقد بين شعرتين وعذب ولن يعقد بينهما، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك.
نعم. في هذا الحديث ثلاثة أمور منكرة ومحرمة في شرعنا، وأحد هذه الثلاث تتعلق بالمجالس، لذلك بوب البخاري رحمه الله على الحديث بكامله، ويريد هذه الكلمة من هذا الحديث: من استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي أيضا حديث صحيح. قال البخاري: باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يعني ما جزاؤه الذي يتجسس على الناس في المجالس وهم لا يريدون أن لا يريدون أن يستمع إلى حديثهم، هو حديث خاص لكنه يتجسس عليهم ويستمع إلى حديثهم وهم له كارهون، ما هو جزاؤه، ما هو الوعيد الشديد في هذا الأمر الذي هو من كبائر الذنوب؟ ثم يسوق البخاري رحمه الله هذا الحديث كما ذكرت، هو في الصحيح أيضا حديث صحيح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه وعذب ولن ينفخ فيه. هذه الأولى
من صور صورة، يعني جعل له صورة مجسمة أو رسمه على الورق أو الحائط ونحوهما أو بآلة التصوير كما قال أكثر العلماء، كلف أن ينفخ فيه. والمقصود هنا صور ذات الأرواح، صور ذوات الأرواح، كلف أن ينفخ فيه وعذب ولن ينفخ، يعني ينفخ فيه الروح في هذه الصورة لذات الروح، كلف أمر أن ينفخ فيه الروح ولكن لا يستطيع ولن ينفخ فيه. قال ومن تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وعذب. تحلم يعني ادعى الحلم الكاذب، ادعى الرؤيا كاذبا، يقول حلمت كذا، رأيت في المنام كذا، وهو كاذب. ما هو عقابه؟ كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعمل عقدة بين شعيرتين، حبتي شعير يعقد بينها ويعمل عقدة وعذب، هذا نوع من العذاب يوم القيامة. ولن يعقد بينهما، لا يمكن إنسان يعقد في الحبل، حبل الطويل، يعمل عقدة بالحبل، لكن بين شعيرتين لا يمكن أن يعقد عقدة. كلف يعني فرض عليه أمرا ذا مشقة، يكلف لكنه لا يستطيع فيستمر تعذيبه. فذاك الذي صور يكلف أن ينفخ فيه الروح لكن لن ينفخ، هذا نوع من العذاب. وهذا الذي تحلم أيضا كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما. والثالث من استمع إلى حديث قوم يفرون منه، يعني لا يريدون منه أن يستمع، يبتعدون عنه لكنه يقترب منهم ليستمع عليهم ليتجسس عليهم دون عذر شرعي، صب في أذنيه الآنك. استمع إلى قوم، إلى حديث قوم، سمع وأصغى، تنصت عليهم، صب في أذنيه الآنك. الآنك الرصاص المذاب، الرصاص الأبيض خالص الرصاص، هذا من صور التعذيب لهؤلاء الثلاثة. والشاهد هنا هو من آداب المجالس عدم الاستماع إلى حديث قوم وهم يفرون منه، لا يريدون له أن يستمع، لا يحبون استماعه. وجاء أيضا في صحيح البخاري بلفظ ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، أو يفرون منه، صب في أذني الآنك، رصاص المذاب يصب في أذني يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، أراد أن يستمع ويتجسس على الناس بأذنه فيعذب بأذنه، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذه الثلاث المعاصي يجب الابتعاد عنها، تصوير لذوات الأرواح، إلا ما دعت إليه الحاجة الضرورة، الضرورة تبيح المحظور، فإثبات الشخصيات أو رخصة القيادة أو الهوية الخاصة أو البطاقات التي تستدعي الحاجة، هذه هي إجازها العلماء للضرورة. أما بدون ضرورة فقال أكثر العلماء لا يجوز لأحد أن يمتهن التصوير، يتخذ التصوير مهنة ووظيفة بأي وسيلة من وسائل لذوات الأرواح. قال العلماء إلا ما ليس من ذوات الأرواح كرسم الأشجار والأحجار وتصوير الأنهار والبحار والمركبات والجبال ونحو ذلك من الآلات التي ليست لها أرواح، هذه لا حرج في ذلك ولا إثم فيه. وهكذا من تحلم كاذبا أفشى حلمه ونشره، ما استحيا من الله تعالى أن يبارزه بالكذب والله يسمع ويرى. وهكذا التجسس على الناس الصالحين الذين ليس عندهم خيانة ولا مخالفة، لا يجوز تنصت على قوم بدون عذر شرعي، بدون قرينة على ضلالهم أو خيانتهم،
هذا لا يجوز، هذا محرم وهذا من الكبائر.
أما من عرف بمجالس السوء ومجالس الأذى للمسلمين أو الأذى للأوطان والكيد والإفساد في الأوطان والتخطيط السيء للإفساد في بلاد المسلمين، هذا يتجسس عليه لمنعه ولصده عن العدوان والإفساد، هذا يجوز فلا حرج من أجل أن تحبط أعمالهم التي يبيتون لها وما يخططون للإسلام والمسلمين من السوء، فهؤلاء يتجسس عليهم. أما من ليس عنده خيانة ولا مخالفة فهذا لا يجوز التجسس عليه. من استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذني الآنك، هذا الحديث فيه فوائد وآداب، واشتمل حرمة ثلاث أعمال: التصوير لغير حاجة، صور المجسمة أو الرسوم لذوات الأرواح، ادعاء الرؤية الكاذبة، الإصغاء والتجسس إلى حديث قوم بدون إذن منهم، هذه كلها لا تجوز. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.